السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه. نحمده تعالى ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججه على خلقه وأمناؤه في عباده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن التقوى هي ذلك المقام الرفيع الذي إن وصل الإنسان إليه نال محبة من الله سبحانه وتعالى. وأي مقام وأية درجة أسمى من أن يصل هذا الإنسان، هذا المخلوق الضعيف، هذا العبد الفقير، أن يصل إلى درجة يكون فيها محبوبا من الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المتقين. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نبارك للمسلمين والمسلمات جميعا ذكرى مولد سيد الخلق، سيد الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذه الذكرى العطرة مناسبة لتحسين أمور المسلمين في هذا العالم قاطبة. إن ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتستثير في هذه الأمة مجموعة من الأبعاد والقضايا المهمة، من أبرزها مسألة وحدة المسلمين، ذلك أن الإسلام هو ذلك الدين الذي استطاع بفضل من الله سبحانه وتعالى أن يوحد الناس تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. لقد جاء الإسلام في وقت كان الناس فيه متناحرين متقاتلين، كانت الحالة الشائعة بين الناس هي الجاهلية، والجاهلية هنا ليست من الجهل بمعنى عدم العلم، الجهل هنا بمعنى الطيش، بمعنى عدم التصرف العقلاني. كان الواحد منهم يتصرف منطلقا من غرائزه، من رغباته، من إحنه، من القضايا الشخصية ومن العقد القبلية والقومية، حتى قال قائلهم: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هكذا كانت الجاهلية آنذاك، وكانت الحروب تستمر بينهم لسنوات طوال لأجل قضايا تافهة جدا من قبيل أن يسبق جواد جوادا في سباق. فلما جاء الإسلام غطى على هذه البشرية بثوب الإخاء. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء أخذ بتوحيد هؤلاء الناس. عندما كان لا يزال في مكة المكرمة أقام الأخوة الإسلامية الأولى بين أولئك المسلمين الأوائل، ودعا الأوس والخزرج في يثرب قبل أن يهاجر إليها، دعاهم أيضا إلى التلاقي وإلى نبذ كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا في هذا التلاقي والتعاضد. فلما هاجر صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله إليهم وأصبحت يثرب ببركة رسول الله المدينة المنورة، آنذاك كان الشغل الشاغل لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يزرع هذا التآخي بصورة أقوى وبصورة أعمق، فأقام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وجاء القرآن الكريم ليرسخ هذا كله وليكرسه وليعمقه، فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. إنما هنا تعني الحصر، أي لا علاقة تربط بين المؤمنين سوى علاقة الأخوة. وهكذا تعاضد القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة في زرع هذا الإخاء وفي إيجاد هذه الوحدة والتلاحم بين أبناء هذه الأمة الإسلامية الواحدة. بودي أيها الإخوة والأخوات، ونحن في رحاب هذه المناسبة العطرة، أن أتوقف في هذه الخطبة عند بعض الحقائق المستفادة فيما يرتبط بالوحدة الإسلامية من خصوص هذا المقطع القرآني الشريف الوارد في سورة آل عمران، والذي استهللت به كلامي. هذا المقطع في حد نفسه إلى ماذا يرشد وعلى ماذا يدل؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا المقطع إن قصرنا أنظارنا عليه فإننا واجدون فيه الحقائق المهمة الآتية. الحقيقة الأولى هي أن الوحدة الإسلامية هي أساس بقاء هذه الأمة. لا بقاء لهذه الأمة ولا استمرار لهذه الأمة من دون شيء اسمه الوحدة بين المسلمين. من أين يستفاد هذا من هذا المقطع الشريف؟ يستفاد من التعبير بالاعتصام، واعتصموا بحبل الله. الآية لم تقل وتمسكوا، لم تقل والجأوا، لم تقل ولوذوا، قالت واعتصموا بحبل الله جميعا. والاعتصام في اللغة العربية بمعنى الامتناع، بمعنى اللواذ، ومن هنا جاء مصطلح العصمة. العصمة هي القوة التي تمنع صاحبها من المعصية. إذن اللفظة هنا من المنع ومن الامتناع. إذن عندما يعبر القرآن الكريم ويقول واعتصموا، أي وتمسكوا بما فيه منعتكم، بما فيه قوتكم، بل بما فيه بقاؤكم. هذا أمر لا غبار عليه ولا شك فيه إطلاقا من المنظور القرآني. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الريح أي الهواء، لكن ذهاب الريح في اللغة العربية كناية عن ذهاب القوة. إذن الأمة قوتها، بقاؤها، عزتها، منعتها في هذه الوحدة الإسلامية. وليست القضية هنا قضية شيء يعد من الأمور غير الأساسية وغير الضرورية كما لربما يروج بعض المروجين، من أنه ما حاجتنا إلى الوحدة الإسلامية. ولماذا نظل نكرر هذا المصطلح؟ ولماذا نظل ندعو الناس إلى الوحدة الإسلامية؟ ما حاجتنا إلى كل هذا؟ جواب: حاجتنا إلى كل هذا هي حاجتنا إلى كل شيء ضروري، هي حاجتنا إلى كل شيء لا غنى لنا عنه لنحيا، كما أننا في حياتنا الفردية لا نستغني عن الطعام والشراب والمنام لنحيا، كذلك الأمة لا تستغني عن الوحدة إذا أرادت لنفسها أن تحيا. هذه حقيقة أولى يضعها هذا المقطع القرآني الشريف أمامنا. ثانيا، الحقيقة القرآنية الثانية المستفادة من هذا المقطع الشريف أن الوحدة بين المسلمين تكليف إلهي. القرآن يقول: واعتصموا، ويجمع الفقهاء على أن الأمر ظاهره الوجوب إلا أن تقوم قرينة على الخلاف. إذن فهذا تكليف شرعي إلزامي من المولى سبحانه وتعالى لهذه الأمة بأن تتحد. الذي أمرك بأن تصلي وأمرك بأن تصوم وبأن تزكي وبأن تخمس وبأن تحج هو الذي يأمر هذه الأمة بأن تتحد. إذن فالمسألة غير خاضعة للأمزجة والاعتبارات ووجهات النظر، هذا يرى أنه كذا وذاك يرى أنه لا. المسألة مسألة تكليف إلهي إلزامي. نلاحظ في هذا العالم في هذه الأيام أن المسألة أصبحت خاضعة للآراء وللأمزجة وللمنطلقات الشخصية والفئوية، والمسألة لم تعد مسألة واضحة كما يطرحها القرآن الكريم أمامنا. القرآن واضح صريح أيها الإخوة والأخوات، القضية تكليف إلهي إلزامي، وليس للمسلم أن يتردد في تنفيذ أي تكليف إلهي. إذا تردد المؤمن في التنفيذ هذا يكون منافيا لإيمانه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الخيرة بمعنى الاختيار. ليس من شأن المؤمنين إذا الله أمرهم بشيء أن يتوقفوا وأن يترددوا وأن يختاروا ما يريدون، كلا، المسألة مسألة إلزام، المسألة مسألة تكليف، والقضية قضية واجب إلهي ملقى على العواتق. هذا أمر ثان لا بد أن نتنبه إليه. ثالثا، الحقيقة الثالثة المستفادة من هذا المقطع لوحده أن مسألة الوحدة الإسلامية هي مسألة تمسك بالمبادئ، وليست قضية تخل عن المبادئ. ليست المسألة هنا مسألة تنكر للحق وتنكر للمعتقد، كلا وألف كلا. هذا المقطع الشريف ماذا يقول؟ يقول: واعتصموا بحبل الله. واختلف المفسرون في المراد من حبل الله، فمنهم من قال حبل الله هو عهد الله، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ومن المفسرين من ذهب إلى أن المراد من حبل الله هو دين الله، هو الإسلام. ومنهم من ذكر أن المراد من حبل الله هو القرآن والسنة المطهرة. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في كتب المسلمين جميعا أنه قال: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. ومن المفسرين من ذهب إلى أن المراد بحبل الله هم آل محمد. وهذا المعنى ورد أيضا في الروايات الشريفة، ومنها ما روي عن إمامنا الباقر عليه السلام من أنه قال: آل محمد هم حبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به. إلى غير ذلك من أقوال ذكرها المفسرون. هذه الأقوال على الرغم من تعددها واختلافها فإنها تجتمع بأجمعها على حقيقة واحدة. هذه الحقيقة هي أن الاعتصام بحبل الله إنما هو اعتصام بالحق، اعتصام بالمبدأ، وليس تخليا عن المبادئ، وليس تخليا عن الحق، وإنما هو اعتصام على أساس الدين، على أساس الهداية، على أساس الرشاد. هذا معناه أن القرآن الكريم يعارض تلكم التوجهات التي تحاول أن تجعل الوحدة على أساس اللغة أو على أساس العرق أو على أساس القومية أو على أساس التقسيمات الجغرافية أو ما أشبه ذلك. القرآن في هذا المجال صريح: واعتصموا بحبل الله. الاعتصام في هذه الأمة، الاتحاد في هذه الأمة، إنما يكون على أساس الحق، على أساس الدين، على أساس ما يرشد الإسلام إليه. هذه هي الوحدة التي يريدها القرآن، هذه هي الوحدة التي تمثل ما يريده الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا ينبغي لأولئك الذين يظنون أن الميل نحو الدعوة إلى الوحدة الإسلامية يعني التخلي عن المعتقدات، ينبغي لهم أن يفيئوا إلى رشدهم، لأن الملاحظة في هذا الزمان أن هناك أصوات تتعالى من هنا وهناك. هذه الأصوات تنادي بأن من يدعو إلى الوحدة الإسلامية إنما هو بكري أو بتري أو ما أشبه ذلك من مصطلحات. القضية هي أن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية دعوة منطلقة من الأساس الديني، ودعوة لا تعرف لها معنى ولا تعرف لها وجودا إلا إذا قامت على أساس الدين. والذين يدعون إلى الوحدة الإسلامية مجرد دعوتهم إلى الوحدة الإسلامية في حد نفسه، هذا لا يدعو إلى أن ننظر إليهم باشمئزاز، وأن ننظر إليهم بقلق، وأن ننظر إليهم ونحن منهم وجلون. كلا، المهم، المناط، الأساس هو أن لا تدعونا الدعوة إلى الوحدة الإسلامية إلى التخلي عن المبادئ. الوحدة الإسلامية لا تعني أن يترك الإنسان مذهبه، وأن يذوب المسلمون جميعا في دين لا مذاهب فيه، أي أن يصبح عندنا إسلام بلا مذاهب كما دعا بعض الداعين. الدعوة إلى الوحدة الإسلامية لا تعني هذا. الدعوة إلى الوحدة الإسلامية تعني بعبارة واضحة يسيرة أن يحافظ كل منا على معتقده، أن يحافظ كل منا على عقائده، على مذهبه، ولكن نكون جميعا بإزاء أعدائنا وبإزاء ما تتطلبه الحياة من مواقف، نكون كما أرادنا القرآن أن نكون، صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذن الوحدة الإسلامية عندما يدعى إليها فهي لا تعني التخلي عن المعتقدات، لا تعني التخلي عما يؤمن به كل مسلم، كلا، الوحدة الإسلامية لا تعني التخلي عما يراه كل منا حقا، عما يعتقد به كل منا على أنه صواب. الدعوة إلى الوحدة لا تعني التخلي عن كل ذلك، هذه حقيقة ثالثة. الحقيقة الرابعة المستفادة من هذا المقطع القرآني الشريف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الحقيقة الرابعة هي أن الحركة نحو الوحدة الإسلامية هي حركة يطالب بها الجميع. واعتصموا بحبل الله جميعا، هذا معناه أنه لا معنى للوحدة الإسلامية، ستبقى الوحدة الإسلامية شعارا تتبادله الألسنة، لن تتحول إلى شيء مطبق خارجا ما لم يسعى الجميع نحوه. هذا الأمر لا ينبغي أن يقتصر على الشعارات وعلى الظواهر، لا بد أن يتحول إلى حقيقة ملموسة في الحياة، وهذا لن يتأتى، هذا لن يتحقق إلا إذا سعى الجميع في هذا الاتجاه. لا يكفي على الإطلاق أن يسعى بعض المسلمين إلى الوحدة فيما يسعى الآخرون في الاتجاه المخالف، القضية لن تؤتي أكلها ولن تحقق نتائجها المرجوة إلا إذا تحرك الجميع في هذا الاتجاه. ولنلاحظ أن الخطاب في الآية الشريفة خطاب جمعي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الخطاب هنا خطاب للمجموع، ليس خطابا للأفراد بما هم أفراد، وإنما هو خطاب للجماعة المسلمة، للمجموع، أن يسعى المجموع في هذا الاتجاه. وهذا معناه أيها الأحبة الكرام أن المجتمع المؤمن عندما يرى أن هناك أصوات نشازا تتحرك في المجتمع تنادي بما هو مخالف للوحدة، تدعو إلى التفرقة جهارا نهارا، عندما يجد المجتمع المسلم مثل هذه الأصوات فإنه لا يصح على الإطلاق أن يصم أذنيه عنها. هذه الأصوات لا بد أن يكون للمجتمع المؤمن بما هو مجتمع، لا بد أن يكون له موقف منها. المجتمع المؤمن بحمد الله يسعى نحو الوحدة الإسلامية، يتحرك في طريق التآخي مع المسلمين جميعا، ولكن إذا وجدت مجموعة أو وجد بعض الأفراد في أي مجتمع من المجتمعات، هؤلاء الأفراد ما نقوله عنهم هو أنهم مخدوعون، هم إخواننا، هم أحبتنا، ولا نريد الإساءة لأحد ولا التسقيط من شأن أحد، ولكنهم خدعوا ببعض الأصوات من هنا ومن هناك. هؤلاء آن لنا أن نقف إلى جوارهم، أن نوقظهم من غفلتهم، أن نرجع إليهم رشدهم حتى يعودوا إلى صوابهم. وإن لم يعودوا إلى صوابهم فإن المجتمع المؤمن مطالب بأن يقف في وجوه هؤلاء، أن لا يكون المجتمع المؤمن نهبا لبعض الأصوات الشاذة التي هي مخدوعة ببعض الأصوات من هنا ومن هناك. المجتمع المؤمن لا ينبغي أن يضع يدا على يد وأن يتحسر وأن يقول ما هذه التصرفات وما هذه الأقوال وما هذه الكتابات. المجتمع المؤمن مطالب بمواقف عملية، مطالب بأن يكون له دور في كل هذا. هؤلاء يسيئون إلى المجتمع المؤمن، يسيئون إلى الوحدة الإسلامية، يسيئون إلى الأمة. عندئذ المسألة تخرج من دائرة التفرج ومن دائرة الوقوف ومن دائرة المتابعة وهز الرؤوس أسفا. لا بد من موقف، لأن المسؤولية ها هنا كما بينها القرآن الكريم هي مسؤولية جمعية. المجتمع، الأمة، بل الجميع مسؤولون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا أمر رابع، حقيقة رابعة يجليها هذا المقطع القرآني الشريف. الحقيقة الخامسة، هذا المقطع أيضا يبين أن مسألة الوصول إلى الوحدة الإسلامية ليست مسألة هينة، ليست مسألة سهلة، ليست مسألة تتحقق بيسر وبسهولة. كلا وألف كلا، هذه المسألة تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى سعي، تحتاج إلى عمل لكي تتحقق هذه المسألة خارجا. من أين يستفاد هذا؟ يستفاد هذا من التعبير القرآني بحبل الله. واعتصموا بحبل الله. بعض المفسرين أشار إلى أن هذا التعبير القرآني فيه استعارة تمثيلية، بمعنى أن القرآن الكريم شبه حالة أولئك الذين يسعون للوصول إلى الوحدة الإسلامية بحالة ذلك الإنسان الذي تردى في بئر ثم يحاول أن يتمسك بأي حبل يصعده إلى الخارج، ثم استعير التركيب الدال على المشبه به للدلالة على المشبه على سبيل الاستعارة التمثيل. هذه الاستعارة التمثيلية ماذا تفيد أيها الأحبة الكرام؟ إنها تفيد أن الإنسان عندما يسعى إلى التوحيد، عندما يسعى إلى لم شمل المسلمين، فإن الطريق أمامه ليس سهلا، وإن القضية أمامه ليست ميسورة. حالته كحالة الإنسان الذي وقع في بئر ويحاول بعدئذ أن يتمسك بالحبل ليصعد إلى أعلى البئر. وكم من الجهد يلزم ذلك الإنسان ليصعد من قعر البئر ليخرج. هذا الإنسان الذي يسعى إلى الوحدة الإسلامية يحتاج إلى جهود، وعلى المجتمع المؤمن أن يكون مستعدا لهذه الجهود. ثم المقطع القرآني الشريف يختتم بقوله تعالى ولا تفرقوا، بمعنى أن هذه الوحدة حتى إذا وصلتم إلى بعض أسبابها، حتى إذا قطعتم بعض مراحلها، فاعلموا أن هناك من يسعى إلى التفرقة وسيظل يسعى نحو التفرقة. وعليك يا أيها المجتمع المؤمن، وعليك يا أيتها الأمة المسلمة، عليكما أن تظلا يقظين لهذه المساعي التي يسعى بها بعض الناس، بعض الجهات، بعض الاتجاهات، أن تكونوا يقظين لكل هذه المساعي التي تسعى إلى التفرقة بين المؤمنين. إنها أيها الأحبة الكرام المسؤولية التي يلقيها القرآن على عواتقنا، أن تكون الوحدة الإسلامية منظورا إليها على أنها تكليف إلهي إلزامي شرعي، وأن ينظر إلى هذه الوحدة الإسلامية على أن الوصول إليها يحتاج إلى جهود ويحتاج إلى بذل الطاقات وبذل كل الاستعدادات الخيرة في المجتمعات المؤمنة للوصول إلى هذه الغايات. ثم إن القرآن يذكرنا بأن الوحدة لا تعني التخلي عن أي حق أو عن أي معتقد. الوحدة تعني الوقوف صفا مع غيرنا من المسلمين. ثم إن القرآن يذكرنا بأن الوصول إلى بعض مراحل هذه الوحدة لا يعني أن نتناوم وأن نتغافل عما كل ما حولنا. المؤمن لا تهجم عليه اللوابس كما ورد في الحديث الشريف، وهناك من يسعى إلى التفرقة، وهناك من يسعى إلى زرع الفتن بين المسلمين. فما موقفنا أيها المؤمنون والمؤمنات؟ وما نحن قائلون إزاء هذا الواجب القرآني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أخيه وابن عمه ووصيه علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مسألة شرعية في أحكام السفر، هناك قضيتان مهمتان يلزم الإنسان أن يلحظهما. القضية الأولى هي مبدأ قياس المسافة، والقضية الأخرى هي منتهى قياس المسافة. نأتي إلى القضية الأولى، مبدأ قياس المسافة. من أين نبتدئ قياس المسافة حتى نعرف أنه يجب علينا القصر في الصلاة أم لا؟ مبدأ قياس المسافة يقول الفقهاء هو نهاية البلد. فإذا كان للبلد سور فنهاية البلد من سور البلد، وإن لم يكن للبلد سور كما هو الغالب فنهاية البلد في آخر البيوت، عند آخر البيوت التي هي بيوت هذا البلد. هذه المسألة في المستوى النظري معروفة عند الجميع، ولكن الإشكالية هي في مقام التطبيق، في مقام الامتثال. هنا بالنسبة إلينا نحن في مسقط، أين مبدأ قياس المسافة بالنسبة إلينا؟ هذه القضية وقعت فيها أقوال متعددة، وعرضت فيها آراء مختلفة، ولذلك كان من المناسب بل من المحتم أن نجد حلا لهذه الإشكالية. ومن هذا المنطلق قام هذا العبد الفقير إلى الله الماثل أمامكم برفقة سماحة العلامة الشيخ محمد رضا العجمي حفظه الله ورعاه قمنا بجهد متواضع في هذا المجال. هذا الجهد هو أننا خرجنا إلى الواقع العملي الفعلي وجلنا في هذه الشوارع المتعددة التي تصلنا بطريق السيب، تجولنا في هذه الشوارع شارعا شارعا لنتمعن ولنتفقد هذه البيوت وهذه المساكن الجديدة التي أنشئت في هذه الشوارع. وبعد هذه الجولة وبعد هذا التفقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن مبدأ قياس المسافة بالنسبة إلينا هو برج الصحوة، برج الصحوة وما يوازيه في الشوارع الأخرى. هذا نتيجة ما حصل من تقدم للبنيان وللبيوت وللمساكن في هذه الشوارع المتوازية كما أسلفت. وهنا ينبغي أن أشير إلى ملحوظات سريعة. الملحوظة الأولى أن هذا لا يختلف فيه الأمر باختلاف الشارع الذي أنت تسلكه. من أي شارع من هذه الشوارع المتوازية أنت سرت فإن مبدأ قياس المسافة يظل هو هو. أما المسألة المذكورة في منهاج الصالحين من أنه إذا كان للبلد طريقان أحدهما أطول من الآخر، أحدهما يشكل السير فيه مسافة دون الآخر، فإن سلك المكلف الطريق القصير أتم في صلاته، وإن سلك الطريق الطويل قصر في صلاته. أما هذه المسألة فلا علاقة لها ولا ارتباط بما نحن فيه. هذه المسألة تتحدث عما إذا حددنا مبدأ قياس المسافة وبعدئذ أردنا أن نسافر إلى مكان ما وكان هناك طريقان، فكل يحسب المسافة بحسب الطريق الذي يسير فيه، ولا تتحدث المسألة عن تحديد مبدأ قياس المسافة، لأن مبدأ قياس المسافة لكل بلد هو من آخر بيوت ذلك البلد، وهذا لا علاقة له بأي طريق أنت سرت. حتى إذا سرت من طريق تنقطع فيه البيوت بسرعة كطريق مسقط السريع، البيوت هناك تغيب بسرعة، لا علاقة لنا بذلك. المناط في قضية وحدة في قضية مبدأ قياس المسافة هو آخر البيوت، وكما قلنا هذا يكون عند برج الصحوة وما يوازيه في الشوارع الموازية لهذا الشارع الرئيس. هذه ملحوظة أولى. الملحوظة الثانية أن هذه الحقيقة تدعونا إلى إعادة النظر في مجموعة من الأمور التي كانت واضحة عندنا سابقا بطريقة مختلفة. من هذه الأمور مثلا ما يرتبط بطلاب جامعة السلطان قابوس، هؤلاء عليهم أن يعلموا أنه بناء على هذا التحديد الذي ذكرناه الجامعة بكل مبانيها بكل كلياتها بكل ما فيها، الجامعة ليست على مسافة شرعية، بمعنى أنه لا تطبق أحكام المسافر بالنسبة لمن يذهب إلى الجامعة، وهذه قضية مهمة. القضية الأخرى التي أيضا ينبغي أن ننتبه إليها مسألة المطار، مطار مسقط الدولي. الذي يريد أن يصلي في المطار بناء على الفهم السابق، كنا نقول المطار وإن لم يقع على مسافة شرعية ولكنه واقع بعد حد الترخص، وبما أنه كذلك إذن من ينوي أن يسافر من المطار إلى خارج البلاد عليه إذا أراد أن يصلي في المطار أن يصلي قصرا، لأنه سيصلي بعد حد الترخص وإن لم يصل إلى المسافة الشرعية، وهو ناوٍ أن يقطع مسافة شرعية إذن يصلي قصرا، بخلاف من ذهب إلى المطار ليودع مسافرا مثلا، ذاك يصلي تماما. هكذا كنا نقول بناء على الفهم السابق، على التحديد السابق. أما بناء على هذا التحديد الجديد، فالمطار ليس واقعا خارج حد الترخص. قلنا مبدأ قياس المسافة هو برج الصحوة، وطبعا حد الترخص يكون بعد مبدأ قياس المسافة. فإذا هذا معنى أن المطار واقع قطعا قبل حد الترخص، وإذا كان الأمر كذلك فتكليفنا في المطار هو إتمام الصلاة حتى إذا كان الإنسان مسافرا إلى الخارج. هذه نقطة أخرى. الملحوظة الأخيرة التي أريد أيضا أن أعرضها هي: ما حكم من لم يكن يطبق هذا؟ ما حكم الناس الذين صلوا تماما في موضع القصر، أو صلوا قصرا في موضع التمام، وهم لا يعلمون أن التحديد لمبدأ قياس المسافة هو برج الصحوة؟ ما حكم صلواتهم؟ الجواب: أما من صلى تماما في موضع القصر، إن وجد من صلى تماما في موضع القصر هذا لا شيء عليه، ما دام قد انتبه للمسألة بعد فوات وقت الصلاة لا شيء عليه. ولكن من صلى قصرا في موضع التمام، كأن كان مثلا مسافرا إلى الخارج وصلى في مطار مسقط الدولي قصرا، من صلى قصرا في موضع التمام هذا ما حكمه؟ نقول، وأرجو التدقيق فيما أقول وأرجو الدقة في نقل ما أقول، هؤلاء الذين صلوا قصرا في موضع التمام فلينظروا إن كانت صلاتهم هذه، إن كانوا يعلمون أن صلاتهم قد وقعت في وقت كانت البيوت فيه ممتدة هذا الامتداد الحالي الذي نجده اليوم، إذن هؤلاء عليهم أن يعيدوا صلواتهم، لأن من صلى قصرا في موضع التمام فإن عليه أن يعيد صلاته وإن كان جاهلا، وإن كان جاهلا. أما إذا كنت لا تعلم أنه في الوقت الذي صليت فيه قصرا في موضع التمام هل كانت البيوت فعلا ممتدة هذا الامتداد، إن كنت لا تعلم لا يجب عليك شيء. فإذا كنت فعلت هذا قبل أسبوع أو قبل شهر، قبل أسبوع أو قبل شهر كانت البيوت ممتدة قطعا، فأعد صلاتك. أما إذا حصل معك هذا قبل بضع سنوات، آنذاك ما كنا نعلم، الآن نحن لا نعلم، قبل بضع سنوات هذه البيوت الممتدة كانت موجودة، إذا كنت لا تعلم لا يجب عليك شيء. هذا كله بالنسبة للحديث عن مبدأ قياس المسافة. ماذا عن منتهى قياس المسافة؟ إلى أين نقيس المسافة؟ الرأي المعروف عند فقهائنا ومنهم السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه أن منتهى قياس المسافة نقيس المسافة إلى أول البلد الذي نحن ذاهبون إليه، إلى أول ذلك البلد، هذا هو المشهور. أما السيد السستاني حفظه الله ورعاه وأطال في عمره الشريف، فيرى في الاستفتاءات الأخيرة أن هناك حالتين لا بد أن نفرق بينهما. فتارة أنت ذاهب إلى ذلك البلد بنحو عام، لا تقصد مكانا معينا فيه، تريد أن تتجول في عدة أماكن من ذلك البلد. هنا يقول السيد السستاني رأيي هو رأي المشهور، أي تحسب المسافة إلى بدء ذلك البلد. وأما إذا كنت قاصدا في ذلك البلد الآخر نقطة معينة، مكانا محددا بعينه، فإن حساب المسافة عندئذ يكون إلى تلك النقطة المحددة، وآنئذ قد يختلف التكليف الشرعي. مثلا أنت تريد أن تسافر إلى المعبيلة، تارة أنت قاصد أن تذهب إلى المعبيلة بنحو عام، تريد أن تتجول في عدة أماكن منها، في هذه الحالة تحسب المسافة إلى أول ذلك البلد. وأما إذا كنت قاصدا نقطة معينة، أنت ذاهب لزيارة بيت صديقك فلان في المعبيلة، إذا كنت قاصدا نقطة معينة فإنك تحسب المسافة إلى تلك النقطة، وعندئذ قد تكون المسافة مسافة شرعية في بعض الحالات. عذرا على الإطالة، ولكن أحببنا أن نضع الأمور في نصابها نظرا لأهميتها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اكتبنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم فرج عن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا فرجا عاجلا قريبا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.